بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 106 على 1.
بالنسبة لمسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح، مثلا لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فايش قولك شيخنا؟
انا لا اعلم هذا التفريق،
ولا يعني ما في
ولا يعني انا استطيع ان افرق بينهما، لانه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شانه ان يفعل ذلك. فاذا اردت ان شو بدي اقول لك، تركب من فاعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. أنا ما أدري أنت قرأت هذا ولا أنت تظن هذا؟
لا ظن. قرأت شيخنا.
جزء ربما دلس. لعلك تقصد ربما دلس.
لا، نحن خلينا هلا عن كلامه. أنا أشهده.
ربما دلس غيره.
هل قرأت التفريق بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان مدلس؟
نعم شيخنا.
ولا مثلا دلس؟
لا شيخنا، هذا الذي يحضرني.
طيب،
انه كان يدلس غير كان مدلسا.
طيب تذكر المصدر؟ ما اظنك ان تذكر.
هو بما انه يعني كتب اللي انا يعني.
لا تتعب حالك.
نعم تذكر.
قول تذكر قول.
لا لا شيخنا، ان شاء الله استحضر وابحث وارد لك خبر.
وتأبى علي ان تقول لا؟
لا لا، أقول لا لا،
أنا بقنع منك لا وحدي.
خلص.
تفضل.
أول شيء مسألة الإحرام من التنعيم، ذهبت إلى الحمد لله رب
العالمين. أفضل مسألة ماذا؟
الإحرام من التنعيم. من التنعيم. ذهبت بحمد الله عز وجل قبيل شهر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، الحمد لله
إن شاء الله.
فطبعا أول عمرة لي كانت هذه المرة، فأحرمت من آبار علي الحمد لله، ومن ثم أردت أن أعتمر عن جدي المتوفى، فأحرمت من التنعيم، اغتسلت ثم ارتديت ملابس الإحرام، فقال لي أحد الإخوة أنه لا يجوز هذا، فمباشرة خلعت ملابس الإحرام بعد تردد، ثم التقيت بأحد المشايخ الفضلاء الذين تظنون فيهم خيرا، فأشار علي أو فقال لي أو فأفتاني أن أذهب إلى الحرم وأرتدي ملابس الإحرام وأن أكمل مسيرة العمرة، فماذا تقولون بهذه الفتية؟ جزاكم الله خير.
أنا أقول ليس في السنة الاعتمار من التنعيم من المسجد المسمى بمسجد عائشة، جزاك الله خير وعسلك الله.
الله يبارك نحن وإياكم.
ليس في السنة أولا هذا الذي ذكرته، أن يعتمر المسلم الآفاقي، هل جاي من وراء المواقيت، من مسجد عائشة أو من التنعيم، هذا أولا. ثم ليس هناك في السنة ما يحبب أو يرغب المعتمر أن يكثر من الاعتمار في حالة إقامته في مكة. كل شيء وقع مما له علاقة بالاعتمار من التنعيم هو قصة عائشة، وأظن أنك تعلم قصتها ولا بد، وتعلم السبب الذي من أجله أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم. على ذلك نحن نقول جمعا بين هذا الحديث وبين الحياة العامة التي كان يعيشها الحجاج والعمار، من حيث أنهم ما كانوا يفعلون فعل عائشة، أي حجوا وانتهوا ويلا روحوا جيبوا عمرة من التنعيم، أو اعتمروا في شهر رمضان أو غير من أشهر العام، يلا راهين جايين كما يفعل البعض عمرة. هذا بلا شك داخل في أصلين اثنين من أصول السنة. الأصل الأول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يؤيد بأحاديث إياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. الأصل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تأييدا لنص القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال عليه السلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فاتخاذ التنعيم موردا ومباء لتجديد العمرة هذا لم يكن من عادة السلف الصالح، وإنما وقعت في حادثة السيدة عائشة. فنحن نقول أولا: هذه الحادثة وقعت لعذر طرؤ الحيض على عائشة قبل دخولها مكة، وأظنك تذكر أيضا هذا. ومما تذكر مما أشرت إليه آنفا ولابد الآن من تذكير بهذا، أنه لما الرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة بعد أن انتهوا من طواف الوداع، دخل على عائشة فوجدها تبكي. ما لك؟ قالت: مالي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، علما أنها كانت هي نوت كأهل بيت الرسول، نساء الرسول كلهم، حجا وعمرة. لكن لما طرأ عليها الحيض وهم في سرف مكان قريب من مكة، دخل عليها يومئذ وجدها تبكي. ما لك؟ أنفستي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فإذا هي لم تتمكن من إتيان بعمرة الحج بسبب الحيض الذي طرأ عليها. فلما دخل عليها، وعليكم السلام ورحمة الله، لما دخل عليها المرة الثانية حينما تهيأوا للرحيل وقالت تلك الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بآله شفوقا، وكان يحقق دائما هوى أزواجه ما لم يكن في معصية، وهذا من أدب اللي قدمه الرسول عليه السلام لرجال متزوجين من النساء. فأشفق عليها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي الصديق أن يردفها خلفه ويخرج بهذا التنعيم وتأخذ من هناك عمرة. فنحن إذا نقول هذه عمرة الحائض، وبما أن الرجال الحمد لله ربنا امتن عليهم ما حيضهم إذا صح التعبير، فإذا الرجال مال الحصة بمثل هذه العمرة. كذلك النساء الطاهرات يعني ما عرض لهن ما يمنعهن من العمرة ليس لهن حظ في هذه العمرة. من ترى عليها مثل ما ترى على عائشة فهي لها حق أن تخرج للتنعيم بعد الحج وتأتي بالعمرة الفائتة. إذن هذا كقضاء لعبادة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فهذا تشريع لمن عليه قضاء، وقضاء مشروع، لأنه قضاء في قضائين، قضاء مشروع كهذا وكرجل كما قال عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقضاء غير مشروع، واحد ترك صلوات ما شاء الله في أول أيام إسلامه إيمانه بلوغه سن التكليف ثم تاب الله عليه، بده بقى هلا إيش يقضي، مش ما فاته بل ما فوته هو على نفسه، هذا لا سبيل القضاء. نعم
شيخنا تعقيبا يعني نهاية المسألة الأولى، مسألة الإحرام من التنعيم لا تجوز إلا للحائض فقط، ودليل ذلك قصة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك بدعة. ها تسمعني في سؤال آخر؟
تفضل
بارك الله فيك.
ننتقل في السؤال نفسه، في سؤاله قال إنه يعني أنه أراد أن يعتمر عن جده.
صح، فإذا أردت ولا بد أن تعتمر عن جدك، هذه لفتة نظر جيدة، وأنت أنسيتها مثلي أنا يعني. إذا أردت أن تعتمر عن جدك وظرفك لا يساعدك أن تتعدى حدود بلادك مرة أخرى لظرف أو آخر، فلا بد ما ترجع لميقاتك يعني لذي الحليفة أبار. نعم، ومن هناك تحرم لجدك. أما الإحرام الرخيص هذا خطوات ما بين المسجد الحرام ومسجد التنعيم، لا
أشغلونا شيخ
عن جده. شيخ عن جده يجوز أن يعتبر عن جده؟
شوف كمان أي كمان تذكيرة أخرى، إذا كان تطوعا فلا، وإن كان تنفيذا لوصيته لك فبلا، أما إن كان أباك أو أمك فعلى كل حال يجوز.
أما جد هو مش جدي أنا أيضا، جد
والدي جد وراح يصل الأمر لجدنا الأول آدم. طيب سؤالك الثاني.
إن شاء الله خير، بس خلنا أعقب حتى أستدرك الأمور في ذهني. إذن ما يجوز لغير إذا وصاني هو؟
نعم،
ما يجوز أن يعتمر عن جدي إلا إذا وصاني هو بذلك.
أيوة
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شيخنا في سؤاله جاء أنه هو أحرم وبعدين قال له الأخ لا تجوز هذه العمرة، وقال له الرجل الآخر الذي أفتاه بأنه أتم عمرتك، فالحالة هاي يقطع العمرة وما عليه شيء؟
يقطع، لأنه أصلا من قائم على الشرع.
أيوة
أتم الحج والعمرة لله يعني المشروع.
مشروع، فهذا الكون مشروع.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
تفضل شيخنا.
فضربت له مثلا هذه الآية المعجزة والليل إذا عسعس، أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة لفظية. فبعد أن عرف القسيس بأن عسعسها في اللغة العربية لها معنيان متضادان، أقبل وأدبر، لم يجد في لغته الإفرنسية لفظة مرادفة لهذه اللفظة العربية عسعس. قلنا إذن ماذا تفعل؟ قال الخبيث أجتهده فأرى أنظر المعنى المناسب للسياق والسباق فأضعه. قلت أولا كل من المعنيين مناسب للسياق والسباق، لأن الله يسوق الآيات الكونية التي تدل الناس على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإذا أنت اخترت مثلا في تفسير هذه اللفظة فقلت والليل إذا أقبل، قد يأتي رجل آخر مترجم فيختار أقبل أدبر، فيخرج بين أيدي الناس ترجمتان متناقضتان، إحداهما تقول والليل إذا أقبل والأخرى تقول والليل إذا أدبر. ثم قد يأتي رجل ثالث فيقول والليل إذا أقبل أو أدبر، صار عندنا ثلاث ترجمات. ليس هذا ترجمة، وإنما هذا ترجمة معنوية، هذا لا بأس فيه. أما ترجمة اللفظية فهذا من إعجاز القرآن وتحديه للبشرية كلها، أنه لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا. قلت والأشياء والأمثلة كثيرة، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في اللغة الطهر والقرء في اللغة هو الحيض، فسيكون موقفك أيضا تجاه هذه الآية كموقفك تجاه الآية الأخرى. والحقيقة كانت الرحلة على القطار مسافة 50 كيلومتر من دمشق إلى قرية أو مصيف سوري اسمه مضايا، فكنا نتناقش مع هذا القسيس، مع الأسف الشديد أحسن مما نتناقش مع شيخ مسلم، مع الأسف، لأنهم يحسنون الأخذ والرد بالرغم أن الحجة تقام عليهم وتقصم ظهورهم، ومع ذلك يستمرون بالمجادلة بالتي أحسن. بينما كثير من الناس من إخواننا المسلمين الذين نلتقي بهم من الصعب أن تكمل معهم 5 دقائق، مش مسافة ساعة من الزمان. فالآن وأنتم حاضرون أفيدونا حول هذه النكتة، وهي أنه لا يجوز تفسير ترجمة القرآن ترجمة لفظية، أما الترجمة المعنوية فهذا أمر لا بد منه. فهل ترون في المثلين السابقين ما يمكن أن يستدرك عليه أو أن يضاف إليه على الأقل مما يساعدنا على توسيع الموضوع؟ وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وسنشد عضدك بأخيك. أيوة كذلك، وقد ترجموها بنطلون. الله أكبر.
هو أيضا من هذا كثير شيء من عقيدة
كثير.
هذا سهل أن يترجم كما هو،
كما هو،
لأنه المجاز موجود في كل لغة ليس فقط العربية، كل لغة له مجاز.
إذا لماذا حطوا بنطلون بدل اللباس؟
هذا غير ماهر الترجمة، أما لو وضعوا لباس كما هو بالترجمة اللفظية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دخل في إشكال آخر
لا فهم.
طيب
دخل في المجاز الآن.
أي نعم، لا بأس، المجاز في غير
هو لباس مجاز، لا شك أنه مجاز.
لكن هل أنت خبير باللغة الفرنسية؟
أنا خبير بلغتي فقط، درست.
فإذا ما ينبغي لك أن تنسب من فسر القرآن أو لفظه هن لباس لكم ببنطلون باللغة الفرنسية ما دمت أنك لا تعرفها؟
بنطلون في اللغة الفرنسية هو نفس المعنى ما هو في لغتنا، بنطلون في كل لغات العالم معناته بنطلون، يعني سروال، ما يسمى سروال فرنجي هذا اسمه بنطلون. أما لباس فله معنى آخر تماما.
طيب ما هو المعنى المقابل لللباس في اللغة الفرنسية؟ ستقول لا أدري، وحسبك هذا ونصف العلم لا أدري.
ما لغتك؟
يوغوسلافيا.
في الحال هي كانت محاولات كثيرة في السابق، يعني عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه قضية أثيرت من سنين طويلة سابقة، وحاولوا محاولات كثيرة جدا في هذا المجال وصارت مناقشات وبخاصة في الصحف المصرية، وتكلم فيها العديد من الأدباء أو المتأدبون، وتكلم فيها أيضا كثير من العلماء، وأفتوا يعني أخيرا بعد معركة طويلة ومجادلات كثيرة جدا ومصاولات كلامية على الصحف بلغت حد التشاتم والتساب والقدح والتجهيل. أصدر لجنة الفتوى في الأزهر في ذلك الزمن وقبل أيضا سنوات طويلة أصدر فتوى بأنه لا يجوز مطلقا الإقدام على ترجمة القرآن ترجمة حرفية. وعندما نقول ترجمة لفظية حرفية يعني هي ربما تكون أدق أيضا في التعبير ترجمة حرفية، لأن الحرف في اللغة العربية يعني وبخاصة بعض الحروف في اللغة العربية لا يمكن أبدا إطلاقا أن تترجم أو تنقل إلى لغات أخرى، هذا معروف. ثم ثانيا ترجمة القرآن ترجمة لفظية أو حرفية كما يقال تفقد القرآن الإعجاز الذي هو الوجه الكبير جدا الذي تحدى الله تبارك وتعالى به في العرب في كل قرونهم وعقودهم وأمادهم الطويلة. فالقرآن لا يكون معجزا إلا إذا كان عربيا. وعندما نتكلم عن أيضا حتى عن الترجمة الحرف المعنوية للقرآن نحن رأينا كثير من ترجموا أيضا هذه القرآن الكريم الترجمة المعنوية أو ترجمة المعنى وجدناهم أيضا يقعوا في كثير من الأخطاء، لأن المترجمين لا يؤمن جانبهم أيضا في هذا الجانب، لأن المترجم لابد أن تكون أيضا عقيدته سليمة حتى ينقل وبخاصة آيات العقائد، وهي أخطر ما في القرآن الكريم عندما تترجم حتى ترجمة معنوية أو غير لفظية. ومن هنا الذي أراه أنه لا يقوم على ترجمة القرآن واحد بمفرده، وإنما يجب أن تكون هناك هيئة من العلماء الأمناء الذين تصطفيهم مثلا جهة رسمية من الجهات التي تؤمن على دين الله تبارك وتعالى لتقوم بترجمة هذا القرآن، وأن يكون هناك علماء في اللغة وعلماء في الحديث وعلماء في القتل وعلماء في المعاني في بيان وجوه التفسير مختلفة. وهذا يحتاج طبعا لا شك أنه يحتاج إلى جهد طويل وصبر متواصل.
عليكم
ولا
السلام.
أحسب عليكم السلام الله ولا أحسب أن واحدا أو اثنين يستطيعان أن يقوم بهذا الجهد الضخم الكبير. ومن هنا وجدنا أن ترجمات القرآن معاني القرآن التي ظهرت حتى الآن ليس هناك ترجمة من الترجمات الموجودة لدينا سليمة 100%. هناك هنات كثيرة وسقطات في اللغة وفي المعاني وفي وجوه التفسير وفي اللغة وفي العقائد أيضا، وهذا طبعا شيء يطول جدا. وذلك حتى الترجمة نقل القرآن من لفظ العربية إلى معاني أخرى لنقربه للناس لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت هناك لجنة مأمونة على هذا.
ومصداقا كمثال لما يقول أستاذ أبو مالك، هناك ترجمة للقرآن باللغة الإنجليزية قام بها رجل قادياني، والقاديانيون يتأولون القرآن في بعض آياته تأويلا ويفسرونها تفسيرا يلتقي مع ضلالهم الكبير الذي منه ادعاؤهم عدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يصرون على تأويل قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بمعنى وبتأويل يبطلون دلالة الآية على أنه كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة لا نبي بعدي، فيقولون في تفسير الآية وخاتم النبيين أي هو زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء، هكذا اعتقادهم. إذن هكذا يفسرون الآية حينما يترجمونها إلى لغة أجنبية، وذلك هو الضلال البعيد. فالذي قاله الأستاذ بلا شك أمر يعني مهم جدا، بل أنا أعتقد أن الأمر حتى في التفاسير التي تؤلف اليوم باللغة العربية يجب أن يشترك فيها ذو الاختصاص كما سمعتم آنفا، لكثرة ما يقع من توسع المفسر أو المختصر على الأقل في تعديه على الاختصاصات في العلوم الأخرى وهو ليس فيها هناك كما يقال. وكلكم لابد أنه سمع بالشيخ الصابوني وعليكم السلام الذي اختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، فقد وضع في المقدمة بيانا بأنه اقتصر في مختصره هذا على الأحاديث الصحيحة فقط، وهذه في الحقيقة أمنية يعني هامة جدا نتمناها أن تتحقق في كل التفاسير المتداولة بين أيدي الناس. فلما قرأنا هذه المقدمة استفشرنا من قراءتها خيرا، ولكن سرعان ما تحقق أنه لم يصدق الخبر الخبر، ذلك لأننا وجدنا في هذا المختصر أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدور ما بين الضعف والوضع، وبعضها مما أشار الأصل وهو الحافظ ابن كثير إلى ضعفها، لكنه هو لجهله بهذا العلم لم يفهم تلك الإشارة، فاعتبر سكوت ابن كثير عن الإفصاح والتصريح بضعفها إقرارا لثبوتها. ولذلك التفاسير العربية اليوم التي تؤلف أو تختصر لابد من ملاحظة الكلام السابق أن يجتمع على ذلك جماعة من أهل الاختصاص في كل علم يتطلبه الموضوع الذي هم ينبغي أن يتفقوا عليه،
وبخاصة السنن والآثار والأحاديث، يعني هذا لأنه الكذب فيها كالكذب على القرآن تماما.
الله أكبر.
أي نعم.
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.
كان في واحد شيخنا جاءني يوم وهو يعني فرح مسرور.
أيوة.
وقال هو توفي في الحال انتقل إلى جوار ربه ولا ندري أين مستقره الآن، نسأل الله أنه يغفر له ويتوب عليه.
آمين.
وقال لي أنا بدأت في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. وقال أنا لا أعتقد أن هناك، لأني أنا يعني على اطلاع واسع في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية معا، ولذلك أنا عندي القدرة على الترجمة النقية الصحيحة الصافية. طبعا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام أول شيء كان لا يصلي.
الله أكبر.
لا يصلي ولا يعرف ما هي الصلاة. ثم ثانيا كان يتقلب بين الفئات والطوائف الإسلامية، فتارة تراه قاديانيا وتارة تراه بهائيا وتارة سنيا وتارة شيعيا وتارة وتارة. نعم.
يلا.
فأقول يعني بدأ يقص علي أو يحكي لي بعض الترجمات أو بعض الآيات التي ترجمها، فأخذت أبين له أنا يعني الخطأ الكبير الذي وقع فيه، فقال يا أخي أنا لا أترجم، يعني هناك شيء آخر يحكم الترجمة. قلت ما هو هذا الشيء؟ قال يعني هناك شيء يقع في النفس إلهام.
ما شاء الله.
أي نعم. فأنا أيضا أنقل هذا الإلهام إلى المعاني الإنجليزية عن طريق الترجمة الحرفية لمعاني القرآن الكريم. فتصف... نعم. هو نفسه. نعم.
هو نفسه.
أي نعم.
ترجمة.
بعدين إن شاء الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
تفضل. الحمد لله. عندي يا شيخ سؤالين في سؤال واحد. عندي سؤالين يكاد مرتبطين ببعضهم البعض. الأول، هل الإنسان يكتفي بما حققه العلماء من الأحاديث الصحيحة أم يبحث؟ الثاني، كيف الإنسان يعني يطلب العلم خاصة في المدينة التي أنا أعيش فيها لا يوجد فيها علماء؟ يعني
أطول آيد علي، هل يكتفي بماذا؟
بما صححه العلماء من الحديث أم يبحث يعني مثلا؟
لا بد بارك الله فيك من البحث.
لا.
ولذلك فقد أخطأ، ذكرني الأستاذ عندك شريطين تبع فبلغنا من بعض إخواننا هناك في السعودية أنه يعني يذيع بين الناس أنه لا ينبغي الاستفادة من العلماء الحديث الذين جاءوا من بعد الأئمة المشهورين كالستة ونحوهم. ولذلك نحن نقول لو تبنى متبن ما هذا الرأي الذي يلتقي مع شطر من سؤالك، هل يكتفي بما صححوا العلماء أم يستمر في البحث؟ الجواب نعم، يستمر في البحث، لأن العلم كما أقول أنا في كثير من المجالس وبعض أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك، لا يقبل الجمود. العلم لا يقبل الجمود، لأن الله عز وجل يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكما ترون في العلم المادي ترون كل يوم عجبا، لكن أيضا كذلك في العلم الشرعي. هل كنتم ترون تسمعوا من قبل 30-40 سنة من عاش ذلك العصر تسمعون حديث صحيح وضعيف رواه البخاري مسلم؟ أبدا. هذه اللغة ما كان المجتمع الإسلامي إطلاقا يعرفها. فهذا مثل واقع أن العلم يتقدم، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يقنع بجهود العلماء المتقدمين، لأن الأمر كما قال بعض المتأخرين خلافا لقول بعض المتقدمين ما ترك الأول للآخر شيئا، كم ترك الأول للآخر. وهذه حقيقة يعني واقعية لا يمكن مناقشة فيها أبدا. ولذلك فعلى كل مسلم هو طالب للعلم ومتفرد للعلم ومتفرغ له أن لا يقنع بجهد فلان وعلان، سواء كان من المتقدمين أو كان من المتأخرين. لا بد أن يستمر دولاب العلم يدور ويمشي.
كيف نرد عليهم عندما يقولون بأن العلماء السابقين مثلا علماء الحديث في علم الحديث عندما سكتوا عن بعض الأحاديث لم يسكتوا من فراغ، فكيف نأتي نحن مثلا ونصحح؟
لا، لم يسكتوا من فراغ.
هناك بعض الأحاديث
معليش
العلماء
القديمة لم يسكتوا من فراغ،
هم سكتوا عنها ولم يحكموا هل هي مثلا صحيحة.
طيب،
ما قالوا عن هذه الحديث،
فماذا يكون موقفنا؟
فكيف نرد عليهم نحن؟
هذا ورد. ماذا يكون موقفنا تجاه هذه الأحاديث التي هم سكتوا عنها؟
هو يقول أنهم ما سكتوا عنها إلا هذه الأحاديث فيها شيء، فكيف نحن نأتي ونقول هذه الأحاديث
ما يدريه يا أخي؟ هذا رجم بالغيب. ما يدريه أنهم سكتوا لكذا، من أين عرف هذا؟ ثم أنت تعلم أن علم الحديث ما انقطع والحمد لله، فالحافظ بن حجر العسقلاني يصحح ويضاعف، شيخ الهيثمي والعراقي والزيلعي والنووي وابن قيم وابن تيمية وأنت تعلو وتعلو، كل هؤلاء استمروا في التصحيح والتضعيف. هذا الرجل الحقيقة يعيد نغمة كان تغنى بها أحد علماء المصطلح وهو ابن الصلاح رحمه الله، لكن هذا ما علل هذا التعليل، قال أن التصحيح والتضعيف انقطع. ما أدري في أي عصر ذكر، الرابع ولا؟
نعم بعد عصر الأسانيد يعني.
انقطع، لكن هذا رده العلماء وفي مقدمتهم النووي، قال لا هذا كلام غير سليم، والدليل على ذلك من الأدلة على ذلك قوله عليه السلام لا يدرى الخير أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. هذا جهة. من جهة أخرى أنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر حديث وهو مشهور. ترى هذه الطائفة تنطلق عن علم أم عن جهل؟ لا أحد يستطيع أن يجيب إلا أنها تنطلق عن علم. ذلك الذي تبنى ذلك الخط المنحرف عن الصراط المستقيم، تلك الأحاديث التي سكت عنها وبخاصة مثل مسند الإمام أحمد اللي فيه 30,000 حديث بدون تكرار و40 حديث مع تكرار، لا يوجد إلا القليل جدا من هذه 30,000 من قال صحيح حسن ضعيف إلى آخره. ماذا يكون موقف الطائفة المنصورة من تلك الأحاديث التي لا نجد لنا نحن مصححا أو مضعفا في العلماء المتقدمين؟ أذكر الآن بأنه جعل آخرهم الدارقطني. الدارقطني هو آخر من يقبل كلامه في التصحيح والتضعيف، وقد قلت مرة من أين جاء بهذا التحديد. الحقيقة هذا شأن أهل الأهواء، يفترضون مسألة تعجبهم فيتبنون عقيدة. طيب ما الفرق بين الدارقطني وقد يكون رجل من شيوخه تأخرت وفاته عن الدارقطني؟ لماذا جعل وفاة الدارقطني هو نهاية التصحيح والتضعيف؟ افتئات هذا واعتداء على العلم. الشاهد، فهذه الطائفة المنصورة ما موقفها من هذه الأحاديث؟ لابد أن يستعملوا القواعد التي وضعها علماء الحديث. أولا، كل طالب علم يعرف شيئا من علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، يعلم أن العلماء الذين وضعوا هذين الأصولين أصل الحديث وأصل الفقه ما وضعوا هكذا للفرجة، وإنما للاستفادة منها تطبيقا عمليا، مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره. لماذا هذه القواعد؟ أليس إذا طالب العلم وقف بين نصين فلا بد من أن يجمع بينهما بقاعدة من هذه القواعد؟ إذن هذا هدم لجهود العلماء المتتابعة من زمن الصحابة إلى هذا الزمان لمجرد الدعوة. ثم أخيرا نقول، هل يضمن هذا الرجل أو غيره أن يحيط علما بكل أقوال الأئمة الذين آخرهم الدارقطني، بكل أقوال هؤلاء الأئمة تصحيحا وتضعيفا، هل هو باستطاعة أن يحيط بها؟ لا. إذن سيفوته كثير من الأحاديث التي صححها أولئك أو ضعفوها ونحن ما اطلعنا على ذلك. فلماذا إذن لا نطبق هذه القواعد العلمية التي وضعها الدارقطني ومن كان قبله؟ وهناك بحث طويل جدا وأظن في هناك شريط، والآن سنسمع إن شاء الله رأي الرجل، وأرجو إن وفق الله عز وجل أن نرد على بعض النقاط، لأن الحقيقة يكفيه خطأ أنه دخل في عموم قولي عليه السلام، عفوا قول رب الأنام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ما جهنم وساءت مصيره. فهذا الرجل قال قولا لم يسبق من أحد من المتقدمين أو المتأخرين، ثم ليس عنده دليل إطلاقا، إنما هي مجرد الدعوة. وقديما قيل والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فهو داعي. وهذا يستطيع أن يدعي كل كافر كل منافق كل جاهل يدعي ما يشاء، يقول أنا هيك أرض. طيب وين فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وسألت أنا أظن في بعض المجالس كم هذا الرجل له من العمر، أظن قيل لي دون 40، ما أدري أنت تعرفه شخصيا؟ ها؟ ما تعرفه. المهم قيل لي دون 40، قيل لي دون 40. طيب هذا وين درس العلم بهالأربعين؟ والله أنا بلغت 80 أو كدته، ولا أزال أشعر بأني جاهل. إيش هذا كلام؟ واحد يجي يدعي دعوة ما سبق أحد من العالمين، هذا منتهى الغرور والعجب وآفة الشباب في العصر الحاضر. هو شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما قال عليه الصلاة والسلام. يمكن راح يصير وقت خلاء
شيخنا على موضوع ابن صلاح في السلسلة الضعيف الجزء الأول. ذكرتم حديثا ضعفه ابن الصلاح وأشرتم إلى أنه بذلك يتناقض مع القاعدة
فعلا،
وهو في تضعيفه عفوا صححه، وأنتم خطأتم تصحيحه أنه ضعيف.
ثم من جهة أخرى هو خالف مبدأه.
لا خالف مبدأه. نعم صحيح.
نعم.
قد يكونون أهم من هذين الشريطين له.
إلو. عجيب.
اسمه. وين؟ عبد الله السعد. الرياض.
هذا رجل اللي بعتهم اللي تحدثنا معه.
لا هذا وليد أظن اللي جاء.
وليد أم هو.
شيخنا الشريطين.
وين
اسمه؟ منهج تعلم علم الحديث. الشريطين عن رواية أبو الزبير عن جابر.
حديث.
بس حقيقة بكلام شيخنا أنا يعني تتبعته ما في الشيء المتميز، يعني بالعكس في حجة إلقاء كلام دون ذكر أدلة إلا كلمة الاستقراء والتتبع، استقرأت وتتبعت، وهذه كلمة دار قطني وابن عدي وابن حبان إذا قالوها ينتقدون فيها، فكيف بمن بعدهم؟ حقيقة.
نعم. والله يا أخي هذا السؤال جواب عليه ليس بالأمر السهل. إذا كان طالب العلم يعيش في بلد فيه علماء فلا بد أن يتردد عليهم وأن يستفيد من علومهم وتجاربهم، وإذا لم يكن هناك علماء فينبغي هو أن يدرس أي علم دراسة شخصية، لكن الحقيقة هذا ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب أن يكون هذا الدارس من أولي العزم والإرادة القوية والصبر والجلد على دراسة كثير من الكتب في ذلك العلم، وأن يكون متفرغا، وبصورة خاصة أن لا يكون رقيقا في وظيفته، لأن هذا لا يستطيع أن يتخصص.
تفضل حقيقة يا شيخ. عبدا لغير الله.
لا هذه إن شاء الله.
لا هو رقيق لا تنتفي عنه العبودية.
لا الشيخ يقصد يعني
أنا أقصد عاطفي.
من استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
ليس بالمعنى.
شيخنا.
ليس بالمعنى الواسع الكبير.
نعم.
اذكر لي احد اخواننا طالب علم هو اردني من هنا، لو الشيخ عبد الغني التميمي جبناه مرة عليك في البيت فوق شيخنا، هو محقق فوائد تمام رسالة الدكتوراه. المهم طالب علم حقيقة عنده نباهة ما شاء الله تبارك الله، وتقلب فكريا أخيرا استقر على المنهج العلمي السلفي الطيب ولا لا. فبذكر لي أنه جارهم عبد الله السعد، أنه جارهم في الرياض، قال أنا أعجب لعبد الله السعد يعني في كلامه، قال إذا ذكر الشيخ ناصر قال وقال الألباني، وإذا ذكر هناك واحد اسمه عبد العزيز التخيفي قال إذا ذكره قال وقال شيخنا التخيفي، مع أنه التخيفي لا يزيد عن كونه تلميذا من تلاميذ الألباني، فكيف الجمع بين هذين المتناقضين؟
سألت
من؟
عبد الله السعد يعني، فقلت جاء قام وسلم عليه، فقلت ما رأيك يعني بالقيام بالمسألة؟ فقال بالعكس هذا سنة هذا.
الله أكبر.
قلت سبحان الله يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام. قال من قال به؟ قلت قال به بعض العلماء إنه نهى إنه لا تقوم. قال من من العلماء؟ فذكرت الشيخ على الشيخ الألباني، فقال يعني غضب يعني يعني شيخ، فقال بل السنة القيام ثابت وكذا، بالعكس أنت إذا رأيت في مجلس وجاء وضرب مثال عقلي يا شيخ،
بلشت
مثال عقلي، ف يقول لو الآن أبوك جالس وكبار السن وجاءوا يسلمون عليك، فهل تسلم؟ هل
هذا عالم، هذا عالم يسوغ لنفسه يخالف العلماء كلهم في تلك المسألة الخطيرة. الله أكبر. نعم.
فقال هل تجلس
لا تقوم؟
هل تجلس يا شيخ؟
أقول يعني لا تقوم، ويقول لا لابد أن تقوم.
والله شيخنا بذكر لي واحد
الله
أكبر إنه رايح عند الشيخ إسماعيل الأنصاري مرة، فكاين إسماعيل الأنصاري كل ما يشوف عبد الله السعد يقول له لازم ترد على الألباني ولازم كذا ولازم كذا، فمرة دخل عليه فمش عارف طلب إيش منه، يعني شغلي ما إلها علاقة بالمسائل العلمية أو ما هو بحث حديثي، قال والله الألباني نغص علينا حياتنا. هيك يعني شيخنا بيحلم فيك الرجل، ناسي في شيء نسيه. الله
أكبر.
الله أكبر.
الشيخ إسماعيل
مرة كان موجود من
بريدة
يا شيخ، بعض الشباب يعني طبعا يبغضوننا على الألباني، فكان قضية فناء النار، فكنا جالسين، فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد، رجل معروف في بريدة مع حصان يعني.
الشيخ ما شفت رسالته في فناء النار، رسالة بالرد عليكم.
فكنت أنا ذهبت وكانوا قادم.
وعليكم السلام.
نؤذنكم بالصلاة.
جزاك الله خير. بسم الله. تفضل.
قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح صحيح البخاري مختص صحيح البخاري الجزء الثاني، فكان مع الشيخ اسماعيل الأنصاري، وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري، فنظرت أنا فكأنه كلام ما في انتقاد، يعني كان كلام يقول أنه أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابي عندما ذكرت في المقدمة، فكان يأشر الشيخ يحضر قام. ف أنا صراحة طبعا قدر يعني الشيخ إسماعيل ما صراحة أخذت جو، فتعجبت قلت ما في الآن، قلت يا إخوان لمعي ما في الآن انتقاد السائل المتخصص صحيح البخاري، سكتوا. فواحد كان يتكلم لابد ترد يا شيخ من بريدة، لابد ترد على هذا يكفر الألباني وما أدري الشيخ يقول كذا، فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تأتون كل يوم وتريدون النبز
فقط يستعدون
منكم بغيظ،
نحن نحتسب هذا عند الله. اي والله كما سمعت فما يهمك
غيظ من فايت شيخنا.
يجوز للمرأة سياقة السيارة؟ يجوز أن تركب الأحمارة؟
عفوا
يجوز
تركب الأحمارة؟ يجوز، لكن لوحدها؟
لا زوجها رديفة.
يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها؟
والله ممكنين عاد أحسن. طيب نقول في حالة إنه السيارة صارت فنشر أو عطل، فحييجوا يعني شباب أو
بلكي وعيت من الحمارة. أنت متأثر بفتاوى الجماعة هناك. أنت معذور ها؟
نعم.
ما أظن أنه أنا
لا.
أنت معذور، لكن هذا ما بينفي أنه نلفت نظرك.
نعم.
من أين أتيت؟
نعم نعم.
هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر. هذه نظرات بلدية إقليمية، ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة، المرأة لما تركب على الحمارة أو على أي دابة أخرى، شكرا، خاصة بهذاك الزمان، ما بعرف أنا المشايخ شو بيتكلموا، هل تعرفون أنه بهذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما بتعرف الظاهر؟
لا
أعرف. طيب، يا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بده ينكشف شيء من ساقها؟
طبعا.
هاي اذا كان الامر كذلك، افرض انه لابسه كمان مشان غيرك انت مو مشان خاطرك، افرض انه لابسه سروال، ما راح تنفرق هيك رجل هيك ورجل هيك؟
نعم.
ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟
نعم.
وين هذا؟ وين هي محفوظه في السياره؟ لا يرى منها الا راسها. أمر عجيب أن يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة،
خاصة السيارات كمان شيخ، في السيارات أجنابهم الزجاج أسود ما ببين، ما فيش إلا الأمامي.
نعم.
سمعت البطء أخيرا شو نتكلم؟
لا بس كنت من أسبوعين ثلاثة كنت عن صار النظام، فطلع بالتلفاز عم ينافق
يعني بشكل واضح
للخبيث هذا.
نعم نعم.
ما بعرف هلا شو جديد شو فيه.
هذا هو يعني النفاق اللي صار واضح للشعب كله تقريبا.
هذا هو
الرئيس المؤمن.
ها؟ أه؟
الرئيس المؤمن
هيك قال؟
نعم انا سمعها باذني.
أه؟
لكن من قديم، من ثلاث سنوات هذا سمعها.
الله اكبر.
الذي يحوط الإسلام ويكلأه.
الله أكبر. أعوذ بالله، أعوذ بالله.
قال أستاذ ما أتى يعني على الأمة الإسلامية من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين، ذكر أنا ما أذكر بالضبط، ما أتى رجل صالح مثل هذا الرجل وخدم الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية مثل هذا الرجل.
لعنة الله على المنافقين، لعنة الله.
لا لا
لا والله. قال هو يدعم الصحوة الإسلامية. قال هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر.
فعلا دعمها دعم.
قال يعني بشكل كأنه يسير في أنفاق.
أي أنا سمعتها منه.
نعم.
الله.
قال لي أحد إخواننا تكلم عن الخمر مرة في مسجد عنا في ميدان الشيخ يعقوب اسمه. قال لي والله منعوه من الخطابة.
الله أكبر. قاتله الله، قاتله الله. قال بايعوا. قال
99.99.
زي بعض المسلمين أو المسلمات يعني اللي بينزلوا على الشام بيقولوا إنه هذه المبايعة إجباري، يعني ما بيشوفوا هويته مخزوقة يعني ممكن يسببوا له مشاكل أو كذا على الحدود، فشو رأيك بجوز هذه المبايعة؟
الجواب في السؤال. الجواب في السؤال.
كيف يعني استاذ؟
كيف السؤال؟
السؤال انه يظنون ان هذا الامر يعني اضطراري.
ايه، فاذا كان اضطراري شو بيساووا؟
نعم.
من قال له لا تضطروا. هلا واحد من الجزائر نبح صوتي وأنا أقول له شو بيقول. بيقول هو يعلم. هلأ أنت إجا دورك، شو طلعت لي بالقاموس هذيك الساعة؟
مليط. أنت لما قلت شيخنا مليط. مليط مليط. قلت خلينا نشوف ملطة.
طيب.
فالملط له عدة معاني، منها المختلط في النسب.
كويس.
يعني إلى أصل.
إلى أصل.
رد العام إلى الخسرات.
حط عندك. المقصود بيقول لي أنا أستاذ في جامعة هناك التعليم فيها مختلط، فهل يجوز لي؟ وأبي يأمرني بأن أظل معلما فيها. قلت له هل تستطيع أن تخالف أباك؟ قال لا، لأنه يطردني. قلت إذا ما فعل السؤال. وبعد التي والتي كما يقولون من آخره، قال أنا أستطيع أن أخالف أبي. فإذا كنت أستطيع إذن طلق الجامعة بالثلاثة. بعد شوي بيقول عندي أخواتي وعندي مدري شو كلهم ما بيصلوا، أبوه بيشرب خمر وإلى آخره. لك يا أخي مدام أبوك يأمرك بأن تخالط الفتيات في التعليم وهو سكير خمير لا يصلي، وأخواتك كذلك إلى آخره، طلقهم جميعا وخرج من الدار. فالمقصود لما بيكون السؤال أنا أمر بكذا ولا أستطيع إلا أن أطيع، شوف هذا السؤال.
شيخنا فيها في كتاب تمام المنة في الكلام على المسح على الجبيرة نقلت نقل صحيح عن ابن عمر أنه مسح على الجبيرة. عمل الصحابي هذا يعني الصحيح مع بعض هذه النقول يعني وإن كان الضعيفة يعني لا يرتقي مثلا إلى أن للمسألة أصل عند السلف الصالح، وأثر ابن عمر هذا لا يعطى حكم الرفع.
من يقتنع بأنه في حكم الرفع يعمل به، ومن لا يقتنع مثلي لا يعمل به، والمسألة سهلة جدا جدا.
طيب إن لم نقل هو في حكم الرفع ماذا يعني نقول؟ اجتهاد مثلا.
ما الذي دل على أنه في حكم الرفع؟ لو كان في حكم الرفع انتهى الموضوع، لكن نريد دليلا على أنه في حكم الرفع.
نقول هذا اجتهاد من ابن عمر.
إذا لم يكن كذلك كما قلت في حكم الرفع فهو بلا شك اجتهاد منه.
لو قلنا مثلا شيخنا يعني عذرا ابن عمر من فقهاء الصحابة.
الله يهديك يا أخي، أنا أعطيتك الجواب.
نعم نعم هو
المسألة. نعم نعم بتفصل القول في أمر ما يحتاج للتفصيل. يعني أنت لا بتقول لو قلنا لو قلنا مش معروف أنه من فقهاء الصحابة.
نعم. طيب
إذن إيش الفائدة من
ابن عمر من فقهاء الصحابة والشيخ نصر الألباني من الفقهاء المتأخرين؟
نعم.
ألا يقدم اجتهاد الصحابي على اجتهاد من هو غير
من لم يقتنع برأي الألباني؟ يقدم رأي الصحابي، لكن هل هو الألباني في المجال فقط وحده؟ إذا لماذا تنصب الخلاف بين الألباني وبين ابن عمر؟
لا معاذ الله،
الله يسامحك.
الله يكرمك، جزاك الله أمين يا رب.